هكذا ينبغي على الإنسان، قدم إليك الطعام زائد ملحه ناقص ملح، ممكن تقول اعطونا شوية ملح ما في مانع، لكن زائد ملح نسوي لك إيش؟ ما في علاج. مع أنهم يقولون إن بعض الطباخين الحذاق كان مشهورا في المدينة وكان يطبخ لكبار العوائل، فنافس عليه بعض الطباخين وحضر وغافله وأتى بحفنة من ملح ووضعها في الجدر، فقبل أن يغرف الرجل يتذوق فإذا الملح أكثر من المعتاد ولا يطاق، ماذا يفعل والناس ينتظرون؟ هل تعرفون لهذا علاج؟ أخذ الطوب الفخاء هذا الآجر، عارفين الطوب الآجر؟ الطوب الأحمر، وأخذ طوبة وأسقطها في الجدر، فرآه بعض الناس هذا إيش وساخة تراب وطوبة حجارة تحط في الرز؟ قال لا، هذا النوع من الفخار يمتص الملوحة، وبذلك أبطل على حاسده طريقته وأصبح الرز وملحه عاديا كالعادة ممتازة. إذن كونك تقول هذا زيد ملحه ما لنا في علاج، لكن ناقص ملح اعطونا شوية ملح ما في مانع، أو تقول هذا الطعام والله ما هو مستوي، طيب يا أخي على مهلك قد ما تقدر تأكل كل هذا الطعام، فيه حموضة، هذا فيه هذا صفته، هذا شايط على النار. أشياء كثيرة يتكلم بها الناس يعيبون الطعام الذي قدم إليهم. لا، الشخص الذي قدم إليك الطعام إنما يريد مكارمتك، ومكارمة الصديق تكون بأعز ما عنده، هذا الذي بين يدي وهذا الذي هو عنده، تقول له حامض، تقول له حلو، تقول له مر، تقول له مالح، يروح يجيب لك غيره من فين؟ يسوي لك غيره من جديد؟ ما هم سوي، انت حتموت لما ما تاكل؟ ارفع يدك وقول الحمد لله، هيا فلان والله انا نفسي والحمد لله، ما في لزوم بانك تبدي عيوبا في ليش في الطعام. والناس من حيث هم يختلفون في الاذواق، هناك اشخاص لا ياكلون الطعام الا اذا كان 50% فيه شطة وفلفل واشياء ما يعلمها الا الله، وناس ما يقدر حتى لو كان في 1% من الشطة يقدر يبلعها. اذا قدم لك ما تعود. وهناك ناحية ايضا ينبغي على مقدم الطعام ان يعرف اذواق الناس، فلو انه انقص من الملح امكن التدارك بزيادة ملح لشخص يتعين عليه او يطلبه، واذا زاد الملح ما عنده علاج. وكذلك نضج الطعام، عليه ان ينضج الطعام نضجا كاملا يناسب الجميع، لا ان يجعلهم ماذا يفعلون حتى السكين ما تصلح فيه، في بعض النكت لسان ما يبغى يجيبها. إذن وكذلك قد يكون الطعام قليلا، هذا الطعام قليل ما يكفي الناس، فهذه الصفات التي ترد على الطعام تحسنه وتقبحه، بخلاف ما إذا قال ما شاء الله ما أحسن طعامكم، ما شاء الله ما أطيبه، ما شاء الله ما أزكى، ما أخفه، ولو كان غير حقيقي لكن مجاملة جبرا لخاطر صاحب الطعام. إذا من مكارم الأخلاق ألا تؤذي مضيفك بأنك تعيب طعامه، لأن عيبك طعامه عيب له. ومن مكارم الأخلاق أن تثني عليه وأن تمدحه وأن تحسن اللفظ والمعاملة على طعامه، والله تعالى أعلم. هنا كان لا يعيب طعاما، طيب هذا في شخصه صلى الله عليه وسلم، وإحنا إيش نسوي؟ يعني إنسان ما يصف الطعام بأي شيء؟ قالوا لا. وبعض العلماء يقول الطعام قسمان، طعام بخلقته كالفواكه وبعض الأشياء التي لا صنع للإنسان فيها، وطعام من صنع الإنسان كأنواع الخبز أنواع الإدام. فقالوا ما كان من الله سبحانه لا ينبغي أن يذكر فيه أدنى عيب، لأن الصنع من الله سبحانه وتعالى. طيب وإذا كانت الفاكهة نية غير ناضجة وفجة وتؤذي، ما أقول له هذه نية؟ لا، لا تقول له، إن شئت أكلت وإن شئت تركت. ويقولون إن كان من صنع الإنسان يمكن أن ينبهه، يا فلان والله هذا الخبز ناقص فطير أو ناقص خمير، الخبز هذا كان يحتاج إلى كذا كذا، ولكن لا على سبيل العيب، على سبيل الإرشاد، والله تعالى أعلم.
وعن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال.
أعتقد تقدم التنبيه على هذا الحديث ضمنا، يا غلام سمي الله وإيش وكل بيمينك، مفهوم ذلك لا تأكل ولا تشرب بشمالك. والمؤلف رحمه الله جاء بهذا الحديث أنه نص صريح في المسألة، نهى عن الأكل بالشمال وعن الشرب بالشمال، وقال إن الشيطان، هذه الزايدة عن حديث الغلام، يأكل بشماله. نحن نقف عند كلمة الشيطان يأكل. الشياطين عالم نيراني، والملائكة عالم نوراني، والإنسان من ماء وطين، والإنسان لا بد له أن يأكل، وكل حيوان على وجه الأرض لا بد له أن يأكل ويشرب وإلا مات. فالشيطان ما حاجته إلى الأكل، نحن ما رأيناه، ما عرفنا حقيقة الخلقة كيف كانت. نعم عرفنا مبدأ النشأة من مارج من نار، ولكن بعدما خلق هل بقي على ناريته؟ الإنسان من ماء وطين، هل بقي على طينيته ولا تحول إلى دم ولحم وعظم؟ تحول. فالشيطان لما تحول عن أصل الخلقة من النار، خلقته إيه؟ خلقتني من نار وخلقته من إيش؟ من طين. يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أثبت للجن أكلا وشربا وتزاوج، فالجن يتزاوج فيما بينهم كالإنس، والجن يأكلون ويشربون. وقد جاء في قصة أكل أو طعام الجن أنه صلى الله عليه وسلم جاءه وفد نصيبين وسألوه صلى الله عليه وسلم الطعام لهم والعلف إلى دوابهم، فقال لهم صلى الله عليه وسلم كل عظم ألقي وسمي عليه اسم الله أعاده الله مكسوا لحما طعاما لكم، وكل روث راثه حيوان رده الله إلى ما كان عليه من المرعى مرعا لدوابكم. إذن الشيطان يأكل، وكما جاء الحديث نبهنا عليه سابقا بأن الرجل الذي لم يسم الله في أول الطعام ثم سمى الله في آخره، فضحك صلى الله عليه وسلم فسئل فقال ما زال الشيطان يأكل معه حتى إذا سمى الله قاء ما أكل. يعني إذن عنده معدة ويقي ويأكل ويشرب، يعني إذن الفارق أو الغرض المتميز أننا لا نراهم، إنه يراكم هو وقبيله من حيث إيش لا ترونه. إذن لعالم الجن ذوات، ولعالم عالم الجن أجرام، وقد يتشكل في أشكال الله أعطاه القدرة على أن يتشكل كما شاء. ويقول العلماء حينما يخرج الجني عن ماهيته الأساسية الغائبة عنا الخفية إلى حيز تجنسي أو حيز تمثلي في مخلوق حي موجود، تحكمه صفات ذلك الحيوان الذي تمثل فيه. فإذا تشكل بصورة حية، لو جئت إلى حية حقيقية وضربتها بالعصا تموت ولا ما تموت؟ تموت. لو أن جنيا تمثل في صورة الحية وأدركته ولم تسمي الله وضربته قتلته. لماذا؟ لأنه أصبح في نطاق وقانون الحيوان الذي تمثل أو تشخص فيه. وقد جاء لذلك نظائر. في غزوة الخندق استأذن رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرجع إلى بيته، وكان حديث عهد بعرس، فأذن له وقال خذ عليك سلاحك، إني أخشى عليك اليهود. اليهود كانوا متربصين، عارفين بأن المسلمين مشغولون في الإيش؟ في الخندق، والنسوة والأطفال في الحصون، فكانوا ينتظرون فرصة. فأخذ سلاحه عليه وذهب إلى بيته. لما وصل إلى بيته وجد زوجه الحديث عهد بعرس على باب البيت مشرعة، فحالا أخذ رمحه وأراد أن يطعنه. قالت لا تعجل، تمهل وادخل بيتك وانظر ماذا في فراشك. فتمهل ودخل بيته ونظر في فراشه، فإذا حية متمددة بطول الفراش. فكان من حماسه ومن شدة غيرته والرمح في يده أن طعنها، فشكها بالرمح وحملها إلى داخل البيت أو ما يسمى الدهليز وركز رمحه. تقول المرأة والله لا أدري أيهما كان أسبق موتا، هل الحية ماتت من الطعنة قبل ولا هو سقط ميتا قبل أن تموت الحية؟ فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إن لهذه البيوت عمارا، وهذا من عمار البيوت، إن الجن لتهاجر إلى المدينة كما تهاجرون أنتم إليها، من رأى منكم في البيوت من هذه الحيات فليستأذنها ثلاثة أو فليؤذنها ثلاثة، فإن ذهبت وإلا قتلها. ولا يستأذن ذا الطفيتين ولا البتراء. ذو الطفيتين الحية يكون عليها على في رأسها نقطتان صفراوان على مستوى العينين، وهذه خطيرة. وكذلك البتراء تكون قصيرة متينة، ليست ممتدة كالحية العادية. وكل من البتراء والقرطاء والرقطاء إذا رأتها الحامل تفزع، ربما أسقطت حملها. ثم قال صلى الله عليه وسلم نعم آذنوهم ثلاث فإن ذهبت وإلا قتلتموها. وقال إن صاحبكم طعن ما طعن ولم يسم الله فانتقم له أصحابه. إذن ينتقمون ويأخذون الثأرة، إذن يتجنسون في صور عديدة. إذن ينبغي أن يراعي الإنسان وفي المدينة خاصة، لأن بعض العلماء يقول في جميع المدن، والأخ لا، هذا خاص بالمدينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يهاجرون إليها كما تهاجرون أنتم، وبقية المدن لا يهاجر أحد إليها. وفي هذا قصص عديدة في مكة وغيرها. والذي يهمنا أن الجن يأكل بشماله، وله بطن أو معدة أو وعاء لما يأكل، وله موجبات الحياة، وكذلك يشرب، فكذلك الشيطان يشرب بشماله. ولهذا نهى صلى الله عليه وسلم، لأن التشبه بالشيطان ممنوع، والله تعالى أعلم.
وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، متفق عليه. ولأبي داود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما نحوه، وزاد وينفخ فيه.
هيا عن أبي قتادة تاني.
وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، متفق عليه. ولأبي داود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما نحو، وزاد وينفخ فيه.
هذا نوع من آداب الشراب، كل ما تقدم إنما هو فيما يتعلق بآداب الطعام، بقي هنا آداب الشراب وأخلاقياته. من ذلك هذا الحديث، ومن ذلك إدارة الكأس على يمين الشارب، ومن ذلك أيضا أنواع أواني الشراب. أما هذا الحديث فقوله صلى الله عليه وسلم إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، كانت العادة إما كأس كما قدح، أو ما يسمى أيضا قصعة صغيرة كالزبدية لنعرفها، ويشرب منها. وجاء النهي عن الشرب من فم السقاء. نأتي إلى هذا الحديث، فلا يتنفس فيه. التنفس هو إخراج النفس من الجوف إلى الخارج. فإذا كان القدح في يدك وشربت، فإن كنت رويت من أول مرة أبنت القدح ووضعته، وإن كنت لم تروى من أول مرة فإنك تتنفس ثم تعود وتشرب مرة أخرى. وهنا يقول صلى الله عليه وسلم لا تتنفس في الإناء، ويأتي اللفظ الزائد ولا ينفخ فيه. وجاء في لفظ ولا ينفق فيه، قال رجل أرى القذات، قال أرقها أو أرقه. وكذلك جاء الرجل لما قال يتنفس فيه، قال إني لا أروى من نفس واحد، قال أبن القدح عن فيك ثم اشرب حتى تروى. النهي عن التنفس في الإناء يبحث فيه العلماء، ما العلة في هذا النهي؟ نفس يخرج من الإنسان، والنفس طاهر، بل الريق طاهر، ولكن ما العلة أو الحكمة في النهي عن النفس فيه؟ وهل النهي هذا للتحريم أو للكراهية؟ هل هو للتنزيه أو هو للطب؟ كل ذلك تكلم به العلماء، وأكثر من تمسك بهذا الحديث الأطباء، وخاصة أطباء الأمراض الشرقية أو الأوسط الشرقية أو الأمراض السارية أو إلى آخره. وقالوا هذا مما يدل على أن المرض ينتقل بتنفس الشارب في الإناء، فيبقى الأثر ويشربه غيره فينتقل الداء إليه. وخاصة ذكروا بعض الأمراض اللي سموها السائرة كالتيفويد، والآن عفانا الله وإياكم الإيدز، أو الأمراض التي هي انتشرت أو لا طاقة لأحد بردها، وصاروا يعملون العزل للمرضى بتلك الأمراض عن الأصحاء حتى لا يشاركونهم في أواني الأكل والشرب ولا يخالطونهم في التنفس. صلى الله عليه وسلم في المجذوم أنه إذا خاطبته يكون بينك وبينه كذا ذراعا، ونهى عن طيلة إطالة النظر في المجذوم. هذه قضية لا نريد أن نتباعد أو أن نعمق فيها، وهي قضية العدوى. فالأطباء أخذوا من هذا الحديث إثبات العدوى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قلل من فرص وجودها. وبالمناسبة، هل هناك عدوى أو ليست هناك؟ نأتي إلى الحديث لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، ونأتي الحديث المقابل فر من المجذوم فرارك من الأسد. وامتناعه صلى الله عليه وسلم من مبايعة الرجل المجذوم الذي جاء من مكة، قال ارجع فقد بايعناك، يعني عن بعد، ولم يصافحه ولم يدن منه أو يسمح له بالدنو منه. وعمر رضي الله تعالى عنه رأى امرأة جذماء مجذومة تطوف بالبيت، فأومأ في أذنها أنها في أذنها قائلا يا أمة الله لو لزمت بيتك ولا تضرين الناس، فخرجت من توها ولم تكمل شوطها إلى أن توفي عمر رضي الله تعالى عنه. فقيل لها اخرجي، قالت ولماذا؟ قالوا لأن الذي نهاك عن خروج قد مات. فقالت ونعم ما قالت، ما كنت لأطيعه حيا وأعصاه ميتا. الذي يهمنا في قضية العدوى، إذا جئنا إلى الناحية المادية المعقولة وجئنا كما يقولون وأخذنا أجازة من العقيدة، نبحث بحثا لا دخل له في العقائد، وقلنا إنسان مصاب بالملاريا، وجئت ونقلت منه دما إلى شخص آخر سليم، أليس ميكروب الملاريا سيأتي مع الدم الذي أخذته منه ويحقن عند السليم الذي ليست عنده ملاريا؟ يصاب بالملاريا أم لا؟ يصاب. إذا انتقل جرثوم المرض من المريض إلى السليم بأي شكل كان، كيفية انتقاله خليها في جانب، لكن نقرر ونقول إذا انتقل جرثوم أو فيروس المرض من المريض إلى السليم بأي طريقة كانت، ونحن نمثل بهذه الطريقة الملموسة، فإن المرض ينتقل إلى السليم من المريض. إذا نقول عداه أو جاءته بالعدوى أو بأي معنى من المعاني. إذا لا عدوى، فين توديها؟ نقول نعم، لا عدوى هذه جاءت عند اعتقاد الجاهليين بأن العدوى لها قدرة على أن تصيب بذاتها، فنهى صلى الله عليه وسلم نفى أن يكون للعدوى إرادة وقدرة بأن تصيب من شاءت وتترك من شاءت. لا، لا عدوى كما يقول العلماء لا عدوى بذاتها، وإنما هي بإرادة الله سبحانه وتعالى. لما جاء الأعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله الإبل تكون في الصحراء كالظباء، نطيفة زي الغزلان، فيدخلها الجمل الأجرب فيجربها جميعا، إيش هذا؟ هو نفس قضية العدوى. فقال صلى الله عليه وسلم ومن أعدى الأول؟ من أعدى الأول؟ هذا الذي دخل فيها
أجرب وأجربها. من اللي أجربه؟ من اللي جاب له إيش المرض؟ الله. إذن الله سبحانه وتعالى يصيب الناس بالشر وبالخير وبالمرض وبالعافية و و و ولا يكون هناك إلا ما كان بمشيئة الله سبحانه وتعالى. وكم من سليم خالط هذا المريض ولم يصب بشيء، وكم من إنسان يتحفظ ويتباعد فإذا به أصيب بهذا المرض. وبعضهم يقول إنه لا عدوى إذا قوي اليقين وجزم الإنسان، ولكن هذه نواحي معنوية، والانتقال الملموس المحسوس لا غرابة فيه. فقالوا لا يتنفس في الإناء لعله يكون ممن يحمل فيروس مرض لا يظهر عليه هو لقوة مناعته وقوة احتماله ودفع البدن، فينتقل إلى أضعف منه مقاومة فيظهر فيه. كما يقول الدكتور محمد علي البار إن الجرثومة أو إن الفيروس يكون في الإنسان يحمله أبا عن جد ثلاث طبقات. ولذا يقولون فرق بين حامل المرض والمريض، فيكون حامل المرض وليس مريضا، لأنه يجد قوة مناعة تتغلب على ظهور هذا الفيروس من المرض فيظل كامنا. فإذا ما انتقل إلى جسم ضعيف المقاومة ضعيف المناعة وجد فرصة فظهر، وكما قال توحش وافترس. إذن انتقال جرثومة المرض من شخص إلى شخص هذا ممكن، وكونها تظهر علي أو لا تظهر علي هذا بأمر الله سبحانه وتعالى بحسب تكوين الإنسان في ذاته وشخصه، وهذا يختلف بين هذا وذاك. إذن لا تتنفس في الإناء حمله الأطباء على هذا الباب. أما الفقهاء والمحدثون فحملوه على معنى آخر، قالوا إنه إذا تنفس في الإناء وهو يشرب قد يشرق. إحنا قلنا إن طريق الهواء عليه غضروف يسكو إيه؟ نقول توماتيكي ولا نقول إيش؟ آليا دون أن تشعر أنت، حينما تضغط العضلة لينزل الماء تضغط هنا يسك هناك، مثل ما بيقولوا جيوب القلب. القلب مقسم أربعة أقسام، فكل قسم عليه باب يدفع ويرد، زي الشفاط حق شفاط الدينامو. الذي يهمنا أن الإنسان حينما يتنفس وهو يشرب ربما سبق الماء فشرق، يسبق الماء مع التنفس وهو يأخذ نفسه وفمه على الماء، فلربما سبق الماء إلى القصبة الهوائية فشرق، وحينما يشرق ربما رجع شيئا مما دخل فيه إلى الإناء فيكون قد قذره على غيره، يعني أفسده على شخص آخر يريد أن يشرب بعده. إذن التعليل من التنفس حمله قوم على ما يمكن من الجانب الطبي، وحمله العلماء على ما يمكن من جانب أخلاقي لئلا تفسد الماء على غيرك. هذا إيش؟ لا يتنفس في الإناء. مما يتعلق بالإناء أيضا يا إخوان، إذا كان الإناء فيه ثلمة من الصين أو من الزجاج أو من الخشب ومكسور من حافته، لا ينبغي أن تتعمد الشرب عند هذه الكسرة الموجودة في الإيش في القدح، لأنها العادة أن حافة القدح تكون منعمة وليس فيها جيوب تكمن فيها الجراثيم وتكون ملساء لا تضر الفم. أما تلك الكسرة الموجودة في حافة القدح فتكون حرشة وخشنة وذات جيوب صغيرة ربما تفرق فيها الجراثيم. أو أن تكون خشنة تجرح الفم، إذا تتجنب ذلك. وبعضهم أيضا يقول إذا كان القدح مضببا بفضة أو ذهب لا يضع فاه على موضع الضبة الذهب أو الفضة، وإن كان الآخرون يقولون هو تبع للإيش؟ للقدح. ومن مراعاة الشرب أيضا مع الجماعة إذا قدم القدح لسيد القوم أو لكبير الجماعة شرب ثم ناوله لمن على يمينه. وقد جاء أنه صلى الله عليه وسلم أتي بقدح وعن يساره أبو بكر وعن يمينه ابن عباس غلام، فلما قضى صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس: أتسمح أن آتي للشيخ؟ قال: والله لا أوثر على ثؤرك أحدا أبدا يا رسول الله، فأعطاه القدح. وكذلك صادف بأن أعرابيا عن يمين رسول الله وأبو بكر وعمر عن يساره، فقال عمر: اعطي أبا بكر يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: اليمين اليمين، وأعطاه للأعرابي. هذا من آداب أيضا. وكان الكأس مجراها لإيش؟ إيش يا جماعة؟ ما أنتوا حافظين؟ وكان الكأس مجراها اليمين، فتدور على الإيش؟ على اليمين، والله تعالى أعلم. وكذلك النهي عن الشرب في أقداح الذهب والفضة، إن الذي يشرب في آنية أو يأكل في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نارا. إذن هناك آداب للشراب وهناك آداب للطعام، وقد أوفى المؤلف رحمه الله النصوص في ذلك.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لنسائه فيعدل ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. رواه الأربعة، وصححه ابن حبان والحاكم، ولكن رجح الترمذي إرساله.
باب القسم. القسم، القسم بين الزوجات، لأن القسم هو اليمين والحلف، والقسم هو الحصة التي ينالها الشريك مع شريكه. تقول: هذا قسمي في هذه الشركة، وتقول: هذا قسمي يمينا بالله، وتقول: هذا قسمي بين نسائي. والقسم شرعا هو أن يوزع الزوج الزمن على زوجاته إن كنا متعددات. أما الزوجة الواحدة فليس لها قسم أو عليه معها قسم، إلا ما قال بعض العلماء: إذا كان زاهدا عابدا ويريد أن يتفرغ لنفسه فهناك يلزمه القسم بينه وبين زوجته، كما في قضية كعب ابن سور بين يدي أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه. جاءت امرأة فقالت: يا أمير المؤمنين، ما رأيت مثل زوجي قط، ليله قائم ونهاره صائم. فقال: نعم ما قلت ونعم ما أثنيت. فاستحيت المرأة ورجعت، فقال له كعب: يا أمير المؤمنين، هل استعديت زوجها؟ فإن المرأة جاءت تشتكي ولم تأتي لتمدح. فاستدعاها وقال لها: إن هذا يقول كذا وكذا. قالت: بلى يا أمير المؤمنين، إنني امرأة شابة وأريد ما يريده النساء من الرجال، وهذا قائم الليل فلا وقت له معي، وصائم النهار فلا فرصة له معي. فقال عمر رضي الله تعالى عنه لكعب اقض بينهما وأحضر الزوج. ولما سأل الزوج لماذا قال ألهتني هود وأخواتها، فقال لكعب اقض بينهما، قال أقضي بين يدي أمير المؤمنين؟ قال نعم، لأنك فهمت قضيتها. وهذا أساس من أسس القضاء، بأن القاضي يجب أن يكون فاهما فطنا يلحظ المعنى من خلال الكلمات. فلما كان كعب بن سور فهم القضية وفهم مراد المرأة، وكل إليه عمر أن يحكم بينهما بما فهم، فقال أقضي بينهما، لها ليلة من 4 ليالي وله هو 3 ليال. قال كيف حكمت بذلك؟ قال لأن الرجل من حقه أن يتزوج 4، فإذا كان عنده 4 نسوة أي 3 معها، ما نالت من 4 ليالي إلا ليلة، فنعطيها الليلة ونعطيه هو 3 ليالي يتعبد ويصوم كيف شاء. وذكرها وكيع في أخبار القضاة نظما وشعرا إلى آخره. ففي مثل هذه الحالة يتعين على الزوج القسم ليعطي الزوجة حقها، وإذا كان عنده زوجتان فعلى هذا المعدل. فالقسم توزيع الزمن بين الزوجات المتعددات، أما الزوجة الواحدة فكلاهما لبعض، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، وليس هناك مشاركة. وهنا تقول لنا أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع نساء. والقرآن الكريم بين بأنه لا يستطيع الإنسان أن يعدل بين النساء ولو حرص، ثم نهاه عن الميل كل الميل، فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. إذن الميل قد يقع ولكن يغتفر في قليله ولا يغتفر في كثيره. وقد بين صلى الله عليه وسلم فيما يغتفر فيه الميل وما لا يغتفر. فهنا تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل. ثم يقول اللهم إن هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك أنت يا الله ولا أملك أنا. أجمع علماء الحديث وغيرهم أن الذي يملكه الله ولا يملكه الإنسان هو ميل القلب، لأن القلب بيد الرحمن. وقد بين سبحانه وتعالى لو أنفقت ما في الأرض جميع ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فالله هو الذي يؤلف بين القلوب وهو الذي يصرفها كيف شاء. وأجمع العلماء على أن ما لا يملكه الإنسان بين الزوجات ما كان في غير ملكه. قد تكون الزوجات مثاليات متعادلات في الخلقة والخلق والسلوك وكل شيء، لكن النفس من حيث هي تميل لإحدى تلك النسوة أكثر مما تميل إلى الأخرى، وهذا هو الذي لا يملكه الإنسان. والأصل في القسم إنما هو توفية الحق بالمؤانسة. الغرض في القسم مؤانسة الزوجة في نوبتها، فلو كانت حائضة وجاءت نوبتها وعنده 4 نسوة عليه أن يقسم للحائض ويأتي في نوبتها ويبيت عندها وإن كان اقترابها محرم. لو كانت مريضة لا تستطيع إتيان حقوق الزوج عليه أن يبيت عندها للمؤانسة. وليس الاقتراب أو الاقتراف شرط في القسم. لو أنه بات عندها ولا يمسها فليس عليه شيء لأنه قسم، ولكن يقولون لا ينبغي التعمد بأن يتركها دون مسيس الأمد الطويل فتكون كالمعلقة، ويكون ذلك إضرارا بها ما لم يكن هناك عذر. فإذا كان هناك عذر فهو معذور، وإن لم يكن هناك عذر فليس له أن يترك توفيتها حقها. وإلى أي مدى؟ قالوا 2 شهر، قالوا 4، قالوا 5، كما فعل عمر رضي الله تعالى عنه حينما كان يعس بالمدينة ليلة كما هي عادته، فسمع من داخل البيت: ألا طال هذا الليل وازور جانبه، وليس إلى جنبي خليل ألاعبه، فوالله لولا الله، إلى آخره، لحرك من هذا السرير جوانبه، مخافة ربي والحياء يردني. فلما سمع عمر ذلك سأل عنها في النهار، فقيل إنها مغيبة وزوجها في الجهاد مرابط، فذهب إلى ابنته حفصة رضي الله تعالى عنهما وقال لها: كم يا ابنتي تصبر المرأة عن زوجها؟ فغطت وجهها واستحت. قالت: أمثلك يسأل مثلي في هذا؟ قال: والله يا ابنتي لولا أني أريد أن أنظر في حال المسلمين ما سألتك. في بعض تختلف الروايات، 1 شهر الأول، 2 شهر الثاني تتحرك، 3 شهر تتطلع، 4 شهر يعيل صبرها، وبعض الروايات 5 شهر، لكن رواية 4 أقرب ويشهد لها القرآن، لأن القرآن جعل للذي يولي من زوجته، للذين يؤلون من نسائهم تربص كم؟ 4 أشهر. فهذه 4 هي نهاية ما تصبر المرأة. فيدعى: فإن فاء فالحمد لله في وقته، وإن لم يفئ في ذلك الوقت فهناك القاضي يلزمه بفراقها أو يطلق عليه، وذلك من تاريخ ما ترفع شكواها للقاضي لا من تاريخ غيبته. فهنا كتب عمر إلى العمال: لا يغيب ذو زوجة عن زوجه أكثر من 4 أشهر. وكانوا يذهبون إلى أذربيجان 1 شهر في الذهاب و1 شهر في الإياب و2 شهر يمكثون هناك مرابطين. فهنا إذا ترك الزوجة من بعض زوجاته بألا يطأها ولازم على القسمة ليلة وليلة فيكون قد أدى الواجب، لكن إن تركها قصدا ولم يؤدي حقها في الفراش فإنه لا يحق له أن يزيد على 4 أشهر، وإلا كان لها الحق في دعواه. وهنا تقول لنا أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: كان صلى الله عليه وسلم يقسم ويعدل. إذن كان يقسم ليلا أو نهارا، يوم ولا أسبوع. الناس في ذلك يختلفون حسب العادات، لا تقل النوبة أو القسم عن يوم وليلة، ولا تزيد عن أسبوع، خاصة إذا كان عنده أربع نسوة، لأنه بعد أربعة أسابيع تأتي النوبة للواحدة منهن فيكون غاب عنها شهرا، وهو نهاية الفترة العادية وتبدأ الفترات التي فيها الحركة. فهنا قالوا كان صلى الله عليه وسلم يقسم ليلة وليلة، وهذا هو القسم الأرجح، لأنه لا يغيب عن بقية النسوة أكثر من ثلاث ليالي، والرابعة تكون عند الرابعة. ومحل القسم هو الليل، أو كما يقال في الفقه عمدة القسم ليلة، لأن النهار للرجل يسعى فيه ويعمل خارج البيت، إلا من كان عمله ليلة كالحراس وأصحاب النوبات فإنه يكون قسمه نهارا، لأن ليله نهاره صار بمثابة ليله وليله صار بمثابة نهاره. وعلى حسب عادات البلاد وما درجوا عليه، فإذا تمت القسمة صار اليوم والليلة واليوم النهار تابع لليل إلى الزوال، يتغدى عندها فيأتيها بعد المغيب ويخرج بعد الزوال من الغد. تلك الفترة في نوبتها يتفق العلماء أنه لا يحق له أن يأتي بيت النسوة الأخريات أو المرأة الأخرى في تلك الفترة، إلا إذا كانت هناك حاجة داعية، كانت مريضة وتحتاج إلى من يشرف عليها، كانت لها حاجة في بيتها وتحتاج من يقضيها لها، فيكون دخوله للحاجة ولا يحق له في هذا الدخول مسيس لا من قريب ولا من بعيد. أي معنى تمتع بالمرأة ممنوع عليه، لأن هذا الوقت حق لغيرها. وهنا قول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها كان يقسم فيعدل ثم يقول اللهم إن هذا قسمي فيما أملك. ما الذي يملك في هذا القسم؟ هو الأمور المادية المحسوسة، ليلة عند رقم واحد والثاني عند رقم اثنين والثالث إلى أن يصل إلى التاسعة فيعود إلى الأولى، ويدخل عندها بعد صلاة العشاء أو من حقها عند غروب الشمس، ولكن يسكن إليها بعد صلاة العشاء، ومن حقها طيلة الليل إلى الغد إلى الزوال. فهذه هي الحالة التي يملكها الإنسان، لأنها حركات إرادية يملك التصرف فيها. أما إذا جاء عندها وآوى إلى فراشها، هل حالته معها نفسيا وإنسانيا وكل ما يكون معنى الرجل مع المرأة كحالته مع التي قبلها، أو تكون مثلها حالة التي بعدها؟ هذا لا يملكه هو. وقد نبه أيضا من جانب آخر بأنه إذا كان عند امرأة وجاءته الرغبة ونوبة التي بعدها أحب إليه، لا يترك إتيان هذه ويقول أوفر ما عندي إلى التي تأتي فيما بعد، هذا ميل إلى جانب معين، أتته الرغبة عند هذه يقضي حاجتها وحاجته، لا أن يوفر على حساب هذه لتلك. هذا قالوا لا يجوز أن يفعل ذلك. وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إن هذا قسمي فيما أملك، وهو المبيت والمؤانسة بقدر ما يعطيه حال الإنسان نفسيا ومعنويا، فلا تلمني فيما لا أملك أو فيما تملك أنت ولا أملك أنا، ألا وهو ميل القلب. يعتذر إلى ربه. وهنا ينشأ السؤال: أكان القسم واجبا عليه صلى الله عليه وسلم حتى يعتذر إلى ربه فيما لا يملك، أو لم يكن القسم واجبا عليه؟ كما يقول ابن العربي: هل كنا نساء النبي صلى الله عليه وسلم عنده كالإماء عندنا نحن معشر الأمة؟ يعني أن الإماء لا قسم لهن، فلو كان الإنسان يملك ملك اليمين، عنده 10 من الفتيات بملك اليمين، وعنده زوجتان، فإنه يقسم للزوجتين ولا قسم للجواري، ولا قسم لمن هي بملك اليمين، اللهم إلا أن تزوجها بعقد نكاح وتكون مملوكة لغيره، فحينئذ تكون زوجة ولها حقوق الزوجية. أما أن تكون بملك يمينه ويستمتع منها بملك اليمين فهذا لا قسم لها، حينما يشاء أو تتاح له الفرصة أو يرغب في ذلك فيكون له الحق في نوبة من شاء من تلك النسوة. والكثيرون يقولون: ما كان على النبي صلى الله عليه وسلم وجوب القسم، وإنما كان يفعل ذلك من مكارم أخلاقه ومحبته للعدالة وتطييبا لنفوس زوجاته جميعا. ويتناولون هذه القضية بباب واسع كما جاء في سورة الأحزاب، ابتداء من قوله سبحانه: يا أيها النبي إنا أحللنا إيش لك إيش اللاتي آتيت أجورهن. ثم يلي ذلك إيش: وما أفاء الله عليك وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك. وهنا يقف الإنسان عند أحللنا لك زوجات، ليرد على أولئك الذين يتدخلون في هذه القضية وكما يقولون يضربون في حديد بارد أو يرقمون على الماء في قضية تعدد الزوجات لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الله قرر هذا العدد: أحللنا لك. إذن ليس هناك تعد وليس هناك تزود، بل قد أشرنا بأن زواجه ببعض نسائه لظروف خاصة لا علاقة لها بالجانب الجنسي أو الجانب الأسري، كما أجبر على زواجه بزينب، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، فهذا التزويج من الله. وكانت تفخر على بقية زوجاته تقول: زوجكن أولياؤكن وأنا زوجني الله من فوق 7 سماوات. ثم بين سبحانه ليش ألزمه بهذا الزواج: لكيلا، واللام للتعليل أو كي للتعليل، يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم. كان التبني موجود، أراد الله أن يبطله، لو جاء إبطاله عن طريق أبي بكر أو عمر أو عن الأمة كلها ما استساغه الآخرون ولا استجابوا له كما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن كان تزويج احنا ما نقول إجباري، إكرامي، وكان ملزما في قبوله بهذا الزواج، ثم لم يسمى لها صداق إلا من بعد، لأن الله زوجه إياها ولم يذكر صداقه، فقدر لها الصداق فيما بعد. وكما قالوا أولم لها بما لم يولم لزوجة أخرى، تكريما لهذه الحادثة أولم عليها بشات. فهنا أحللنا، إذا لم يبق لأحد أن يتنطع ويتكلم لماذا تعددت الزوجات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بين الله منهج هذا التحليل التي أتيت أجورهن، ثم بين وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك، ثم بين بعد ذلك إيش وبنات إيش وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك بهذا القيد. فكان تحليل النساء على الموجودات تقريرا للواقع، وكان إفساح المجال لنوعية خاصة قرابة معينة من الدرجة الأولى، بنات العم والعمة وبنات الخال والخالة، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها إليه إلى آخر. وهنا يقول ابن كثير لقد كان هذا الإحلال أو هذا التحليل وسط بين النصارى واليهود، لأن من دين النصارى أنه لا يحل لإنسان أن يتزوج امرأة تلتقي معه قبل الجد السابع، بل تكون بعيدة النسب منه إلى ما وراء الجد السابع، لا بنت العم ولا بنت عم الأب ولا بنت عم الجد ولا بنت عم جد الجد إلى الجد السابع، ما خرجت عن نطاق الجد السابع تجوز له، وما كانت دون ذلك فلا تجوز. بينما اليهود كانوا يستحلون نكاح بنت الأخ، فهؤلاء أفرطوا وهؤلاء فرطوا، وجاء الإسلام حلا وسط، فانحصرت النسوة على رسول الله في الموجودات بالفعل، وكنا 9 نسوة، وفي هذه النوعية بالذات بنت العم وبنت العمة وبنت الخال وبنت الخالة. ويذكر المفسرون نقطة أدبية أو لغوية، أفرد العم والخالة بنات عمك، وجمع العمات والخالات وبنات عماتك، وبنت خالك وبنات خالاتك، مع أن النسب واحد، فلماذا أفرد في العم والخال وجمع في العمة والخالة؟ فقالوا إن اسم العم واسم الخال اسم جنس كالشاعر والزاجر، واسم الجنس لا يجمع ولا يثنى بخلاف العمة والخالة، إنما هو وصف للمرأة. يهمنا أن الله سبحانه وتعالى حصر عليه النساء إلا فيما وصف، وقيد الأقارب أو القريبات باللاتي هاجرن معك. وهاجرن معك ليس بشرط المعية في الهجرة في طريق واحد، بل هاجرن كما هاجرت وتمت الهجرة لك ولهن، فكنا مشاركين معك في الهجرة. ولذا لما قبل هذا خطب أم هانئ وهي ابنة عمه، اعتذرت إليه بالأولاد فقبل عذرها ثم نزلت الآية وبينت، فكانت تقول: لست من المهاجرات ولكني من الطليقات أو الطلقاء، لأنه صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة ووقف بباب الكعبة وقال: يا أهل مكة، ماذا ترونني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء، أي بعدما فعلوا معه ما فعل، عفى الله عما سلف. ثم جاء بعد هذا ترجي، نعم، قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم. المتأمل بدقة التشريع وعمق الاستنتاج يجد في هذه الآية الكريمة ما يشبه النص على التخصيص لرسول الله بأزواجه اللاتي آتاهن أجورهن. قد علمنا ما فرضنا عليهم، يعني على الأم، في أزواجهم وما ملكت أيمانهم. إذن فرضنا على الأمة شيء وفرضنا عليك شيئا آخر، فهذه تحمل التنصيص على الخصوصيات لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأن أقره على التسع الموجودات وأباح له زيادة عن ذلك بنات العم والعمة والخال والخالة وامرأة مؤمنة وهبت نفسها. إذن هذا فيه إيماء وفيه إشارة ودلالة على أن ما كان لرسول الله فهو مخصوص به، أما الأمة فقد علمنا ما إيش فرضنا في أزواجهم وإيش وإيماء أو مملكة أيمانهم، فيكون هذا تشريع للأمة مستقل وذاك تشريع للنبي صلى الله عليه وسلم مستقل. ثم استدل القائلون بعدم وجوب القسم عليه بما بعدها: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. ثم بين: فمن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، يعني هؤلاء النسوة عندك وما استجد عليهن فإنك مخير تؤوي إليك من تشاء وتبعد عنك من لن تشاء، وتأتي هذه أو تلك وتقدم أو تؤخر، فلا حرج عليك. لما رفع هذا الحرج وكان بعد ذلك يقسم، كان يقسم تطوعا من نفسه، فكان ذلك أدنى ليرضى الجميع ويقنعوا ويرضوا بما آتاهم الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم في هذا المجال يا أيها الإخوة، قبل هذا جاء في السورة الكريمة: يا أيها النبي قل ليس إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا، وإن كنتن تردن الدار الآخرة أو الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجر. لما اخترنا رسول الله إلا امرأة واحدة كانت من البادية، قالوا رجعت إلى أهلها فكانت ترعى غنما لهم، ثم ذهبت يوما وشردت شاة فتبعتها ولم يوقف لها على خبر من ذاك الوقت. يهمنا أن الله أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخير زوجاته. لما اشتكينا ضيق النفقة أو قلة التوسعة، تعالوا تبغوا الدنيا وزينتها أبتعكن وأسرحكن سراحا جميل، تبغوا الله ورسوله والدار الآخرة فإن أجركن عند الله تعالى. ولما جاء لعائشة رضي الله تعالى عنها وقال: إني عارض عليك أمرا فلا تعجلي حتى تستشيري أهلك، وذكر لها قالت: يا رسول أعليك أستشير أحدا؟ لا والله فقد اخترت الله ورسوله والدار الآخرة. مقابل هذا يأتي بعد ذلك لا يحل لك النساء من بعد. والآن تبدل إيش؟ ولو أعجبك حسنهن، خلاص انتهى الأمر، اخترنك واخترتهن، لا تسئهن بزوجة أخرى ولا تبدل واحدة بأخرى، تطلق وتأخذ غيرها وتحافظ على التسعة، لا. وثم ذكروا قضية طلاق صفية وقضية طلاق سودة وما حصل منهن من ترضية الرسول صلى الله عليه وسلم، بأن حفصة أحست من الرسول تغيرا عليها فجاءت لعائشة وقالت لها لك ليلتي واسترضي عني رسول الله، فقبلت. وفي ليلة حفصة قامت عائشة إلى خمار لها فيه زعفران فرشته بالماء لتظهر الرائحة، ثم جاءت وجلست بجوار رسول الله واتكأت عليه، فنظر إليه وقال يا عائشة اتقين الله، ليس هذا بيومك أو ليست بنوبتك، فقال سبحان الله، إن الله يؤتي منكم من يشاء، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. قال إيش الخبر؟ ذكرت له قضية حفص. هذه واحدة ليلة. أما سودة فكبر سنها، وقالوا إنه تزوجها بعد خديجة رضي الله تعالى عنها، وتقول عائشة تزوجها بعدي. والجمع بين هذين الخبرين أنه صلى الله عليه وسلم لما عقد على خديجة وكانت عمرها كم سنة؟ ها؟ سبعة. دخل عليها بنت تسع، عقد عليها بنت سبع سنوات. عائشة نعم، عقد على عائشة عمرها سبع ودخل عليها عمرها تسع، فلما عقد على عائشة وعمرها سبع قالوا عائشة ما تعرف تخدمك، خذ سودة تخدمك حتى تكبر عائشة. فيكون الجمع هنا عقد على عائشة بعد خديجة ودخل على سودة إيش؟ بعد عائشة، أي بعد العقد عليها. يهمنا أحست من الرسول صلى الله عليه وسلم شيء وقد كبرت، فخشيت أن يطلقها، فجلست إليه في الطريق ثم أمسكت بثوبه وقالت سألتك بالذي أنزل عليك الكتاب أتريد طلاقي أو طلقتني، كم طلق بالفعل، أطلقتني لموجدة وجدتها علي؟ قال لا، قد سألتك بالله أن تردني، والله ما لي في الرجال حاجة، ولكني أريد أن أبعث مع نسائك يوم القيامة. سألتك بالذي أنزل عليك الكتاب أو سألتك بالله أن تردني، فردها وبخيت. إذن الذين يقولون كان عليه القسم أخذوا من اعتذاره هذا قسمي فيما أملك فلا تلومني، لأن الملامة لا تكون إلا في الواجب. والآخرون قالوا لا، ما كان فيه وجوب قسم، ولكن أحل له تؤوي وترجي، ترجي من تشاء وتؤخر من إيش؟ من تشاء، فكل ذلك إيش؟ جائز لك. ثم استدلوا على عدم وجوب القسم بمسألتين، الأولى بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان صلى الله عليه وسلم أو ما كان صلى الله عليه وسلم يصلي العصر إلا ودار على نسائه جميعا فيمس ويلمس ولكن لا يجامع، حتى إذا أتى إلى صاحبة النوبة مكث عندها، فقالوا من شروط الخصم أن يحفظ الزمن لصاحبة النوبة، لكن يمر على كل واحد ويدخل ويلمس ويآنس ويستأنس، هذا ليس من حقه. إذن لم يكن القسم واجبا عليه، وكان يفعل ذلك لعدم وجوب القسم. المسألة الثانية أنهن كن رضي الله تعالى عنهن إذا علمن نوبة امرأة من التسع فإنهن بعد العشاء يجتمعن عندها في بيتها عند رسول الله فيستأنسن جميعا، حتى إذا جاء وقت المبيت أو النوم ذهبت كل واحدة منهن إلى بيتها. فقالوا هذا العمل يتنافى مع وجوب القسم. إذن اللهم إن هذا قسمي تطوعا مني، اللهم إن هذا قسمي ترضية لخواطرهن، فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك. أجمع المسلمون على وجوب العدل بين النسوة، وتصرف النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كله خصوصيات لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا أتى المؤلف بالحديث الذي يليه ليبين وجوب القسم على الأمة ونتائج عدم العدل في تلك الحالة.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. رواه أحمد والأربعة.
من كانت له امرأتان، هذا العدد لا مفهوم له، ولكن على سبيل الغالب من كانت له ثلاث، من كانت له أربع، فمال لواحدة من الأربع بدون موجب، والميل فيما يملك، ترك ليلتها لم يقسم لها، فعل جاء يوم القيامة وشقه مائل. في بعض الروايات يجر شقه، أي لأن شقه مال، وكما يقال الجزاء من جنس العمل. كما أنه مال عن هذه المرأة فمال شقه عنه، فيكون ذلك من جنس العمل الذي عمله مع زوجاته. هناك مباحث تتعلق بالقسم، ألا وهي إذا أراد السفر وأراد أن يأخذ إحدى زوجاته، أو كان مريضا معزولا عن النسوة ورجع وأراد القسم، كيف يبدأ وممن؟ عنده أربعة. قالوا في حالة السفر وفي حالة استئناف القسم لو بدأ بأي واحدة كان ذلك تقديما لها على غيرها، فحينئذ يعمل القرعة. والقرعة مشروعة عند الأئمة الثلاثة ما عدا أو عند الإمامين الشافعي وأحمد، ومالك يحكى عنه خلاف، وأبو حنيفة رحم الله الجميع يقول القرعة من باب الخرص والقمار لا يعمل بها، ولكن وجدنا القرعة في نصوص عديدة بأن النبي صلى الله عليه وسلم شرعها، سواء كان في شأن النساء أو كان في شأن قسم المال. فتقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد السفر أقرع، وأيتهن خرجت عليها القرعة خرجت معه. وهنا مالك وأبو حنيفة يقول ليس بلازم، حتى الجمهور يقول ليس بلازم عليه أن يأخذ من خرجت عليها القرعة، إن شاء خرج وحده دون أن يأخذ أحد، أما أن يستبدل بها غيرها بعد القرعة فلا، أو أن يعيد القرعة لواحدة أخرى فلا، القرعة عينت فلا يحق له أن يستبدل بالتي عينتها القرعة، إن شاء خرج وحده، فالقرعة للتعيين وليست للإلزام. فإذا خرجت معه لا يحتسب عليها الأيام التي هي معه في سفره، إذا رجع إلى وطنه بدأ الخصم من جديد وبقرعة، ولا يعوض البواقي الباقيات والمقيمات مدة وجود تلك المرأة معه في سفرها، لأنها لقيت في السفر ما يقابل الاستمتاع معه، لأن السفر مشقة، فمشقة السفر تتعادل مع ما نالت معه من متعة. وهنا يقول مالك وأبو حنيفة إذا طلعت ليس بحاجة إلى قرعة في خروجه بامرأة من نسوته في سفره، لأن السفر يختلف والنسوة يختلفن في حال السفر، بعض النسوة تكون عبئا على زوجها في سفره ويود أن يتخلص منها، فكيف يأخذها في سفره وهي عبء عليه، فليست تكون صالحة لسفرته هذه، يتخير ما شاء، ولكن النص جاء صريحا في ذلك، إلا إذا استعفى النسوة واختار واحدة ووافقن عليها. إذن من كانت له امرأتان أو عنده امرأتان أو ثلاث أو أربع، وهذا نهاية حده، فمال إلى إحداهن جاء يوم القيامة وشقه مائل، أو جاء يوم القيامة يجر شقه بسبب ميله. هناك مبحث محل في الحقيقة النفقات، هل يلزم عليه أن يسوي بين الزوجات في النفقة والكسوة وفي كل شيء يفعله؟ الجمهور على أنه ليس بلازم، إن فعل فهو أحسن، وإن لم يفعل لكن يوفي كل واحدة قدرها على نظير مثيلاتها. فإذا كانت واحدة تعيش في بيت